الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلًا ومرحبًا بكم في اللقاء الأخير من هذه السلسلة وهذه الدورة المباركة، دورة قصص النبوي أو دورة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع قصص كتير، مشينا في رحلة طويلة، لكن يعني أعتقد أننا أخذنا أغلب قصص النبوة، والنهاردة هنختم بمجموعة من القصص كما سنبين. لكن يعني إحنا شفنا في الرحلة دي فوائد كتير قوي، وفتحنا باب من أبواب التدبر. إذا كان دوت تدبر قصص النبوي، فكيف لو إنسان فرغ وقته لتدبر القرآن وتدبر قصص القرآن؟ لا شك أن الأمر أكبر، لكن انت خدت عينة. يعني ايه اصلا تدبر؟ يعني مسألة التدبر هي مش عملية هتقعد كده ايه تمارين يوجا او كده، موضوع مش كده. موضوع ان انت فعلا بتدخل على النص بعلم، بفهم الاول، تكون انت متعلم كويس، وتدخل بشخص مشتاق ان هو يفهم، شخص عنده ظمأ للوحي، فتجد وتقرأ بقى ما كتب حول هذا النص. برضو انت مش يعني في ناس كتبوا ألف حاجة قبليه، اقرأ وتعلم وبعد كده سأل الله من فضله، فربنا يفتح عليك بقى ايه حاجات ايه زائدة، فوائد شخصية. وتعود ان انت علشان يبارك لك في هذا الأمر ان انت تنتوي ان تنفع نفسك أولا. فإذا كنت أول من ينتفع بهذا الوحي وهذا العلم، فستجد ان الله يبارك لك فيه ويفتح عليك فتوحات. اما مجرد ان انت تريد ان انت تبقى يعني حاجه وتبقى مميز وبقول كلام حلو في القصص، واما الزبد فيذهب ايه جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. طيب والنهارده هنعمل ايه؟ واحنا خلصنا طبعا، يكاد يكون القصص الكبيره كلها خلصت، بقي مجموعه من القصص انا حبيت ان انا اجمعهم النهارده تحت عنوان قصص الرحمه، لأن أغلب القصص اللي فضلة هي قصص أغلبها فيها مواقف دالة على رحمة الله تعالى. وأنا حبيت أجمع القصص ديت في درس واحد حتى لا نطيل أولا، يعني وإلا فممكن كل قصة برضو أخدها في درس، لكن أنا عايز نحن نكتفي 14 درسا في هذه السلسلة علشان لا نطيل أكثر من ذلك. فالنهاردة حجمع تقريبا 5 أو 6 قصص في درس واحد، كل قصة هتاخد معي 10 دقايق بالظبط. وتعمدت أن أنا أضع قصص كلها في باب واحد، هو باب الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هي تقريبا كل القصص اللي هتفضل ديت هي كلها الفائدة المركزية فيها هي الدلالة على رحمة الله تعالى. الأمر الثاني هو يعني الاستبشار بأن يختم لنا بالرحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذه عادة الأئمة، عندما تجد بعض الأئمة عندما يصنفون كتبهم تحاول انت تركز في اخر باب، خاصة المتقدمين كان لهم فقه في ترتيب الابواب. طبعا كان في وقت ناس بيرتبوا ابواب الفقه ابواب العقيدة بترتيب المعروف، بس دايما في اي كتاب بص اخر باب المصنف كتبه، احيانا بتجد شيء ملفت في اخر باب. يعني انت تجد مثلا في بعض الكتب كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري مثلا ختمه بكتاب في وصف الجنة، وهذا ليه دلالة عنده، تمام. ستجد مثلا كتاب زي الإمام البخاري ختم آخر حديث ذكره في الكتاب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعض كتب الفقه كان يختموا بباب العتق، يعني في أبواب في الفقه البيوع والمعاملات والكلام دوت والنكاح، فكان يأخر باب أحكام العتق لآخر باب. ليه؟ رجاء أن يكون آخر أمره أن يعتق هو من النار. وأحيانا بعض الفقهاء كان يخلصوا كتب الفقه بكتاب الإقرار، في حاجة اسمها كتاب الإقرار والشهادة. كتاب الإقرار والشهادة يتكلم على أحكام الشهادات وأحكام الإقرار، أن أنا أقر على نفسي بكذا وكذا، فكان يختمه بكتاب الإقرار والشهادة فيقول ختمت به رجاء أن يكون آخر أمري أنني أقر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان عادة السلف يحبون أن يختموا كتبهم بأبواب يستبشرون بها بحسن الختام، تمام. فسيرا على درب هؤلاء الأكابر أحببنا أن تكون آخر علاقتنا بهذا القصص القصص التي جمعت معنى عظيم ومعنى رحمة الله سبحانه وتعالى. فدعونا نسمي هذا الدرس قصص الرحمة ونستبشر أن الله يختم لنا برحمته وبعفوه ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. القصة الأولى التي بين أيدينا وهي قصة، طبعا كل قصة الهؤلاء مشهورة، لكن هنحاول نحن برضو في عجالة بقى المرة دي نطلع بفوائد زائدة مع الفائدة الأساسية اللي هي هتبقى ظاهرة في كل قصة وهي فائدات الرحمة. تمام، أول قصة معنا هي قصة الرجل الذي سقى كلبا وكذلك المرأة التي البغية التي سقت كلبا. هنقرأ الروايتين ونحاول نحن نفهم القصة إيه الفرق بين الرجل والمرأة، لأن دي روايتين مش رواية واحدة. مرة تجي لك في رجل تحنان تتلغط وكان رجل ولا امرأة، دول حديثين، حديث كان فيه رجل حديث كان فيه امرأة، وهنشوف الفرق بين الاثنين لأن في فرق بين الاثنين كبير. الرواية الأولى هي رواية الرجل التي وردت عند البخاري. قال بين أبو هريرة بيقول بين رجل يمشي، بلك من كل ألفاظ الحديث، بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فاشتد عليه ليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه النعل بتاعه، قلع حذاءه وملأ مية، نزل في البير وملأ الحذاء مية. طبعا عشان يطلع من البير والحذاء في لازم ايه، راح مسك الحذاء في ايه، في فمه، وبدأ يتسلق بإيده البئر. الماء في بئر بينزله عشان ينزل يشرب، لازم ينزل يشرب، فهو نزل عادي شرب وطلع، طلع لقى كلب. طب اعمل ايه، ما اشقيه ازاي، الماء تحت، فمعوش حاجه يملى فيها، فقال حمل الجزمه بتاعتي. طب وبعدين، طب اطلع ازاي، فحط الجزمه في بقه وطلع وتسلق، ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجر، قال في كل كبد رطبه اجر. روايه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امراه بغيا، يعني بغي يعني تزني مقابل مال، امرأة بغي رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، واضح انه اشتد عليه العطش واليوم اصلا ايه حر خلقه، قال قد ادلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها او نزعت خفها فغفر لها، وفي رواية فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. انتبه بقى، تمام، المره دي عملت حاجه تانية، هي المره عشان تجيب لي الكلب عملت نزعت خفها وكان معاها خمار كده مغطيه شعرها بيه، فربطت الحذاء في الخمار ونزلته في الميه لغايه ما هي ملى وطلعت وسقط الايه الكلب. وهذا من عجيب فعل هذه المراه، تمام، وهي المراه دي نفسها ما شربتش، وده برده من الحاجات اللي هنشوفها ان هي اصلا كانت شعشانه، هي كانت شغله ليه، شغله الكلب. طيب خلينا نقول اول فائده، طبعا هنا ظاهر جدا طبعا رحمه الله تعالى، خاصه في الروايه الثانيه، لان الروايه الاولى احنا مش عارفين الراجل اتغفر له ايه، هو ما حد ما اتقالش في الروايه الاولى والراجل ده كان ذنبه ايه، لكن طبعا ذنب البغاء ذنب رهيب جدا، يعني المراه تزني مقابل مال هذا ذنب رهيب جدا، كون ربنا غفر بهذا العمل هذا الذنب الكبير ده اللي عايز عمل كبير، وكما سنرى يعني دايما انت الموقف ما عديش كده، لازم انت تقعد تفكر شويه وتحلله هو ليه خد الايه الدرجه دي. بس خلينا نقول فوائد كتير يعني جانبيه برده، نحاول احنا زي ما قلنا نلتزم الايه الاختصار في الحديث دي بالذات، والا في حديث زي ده ممكن نقعد فيه مره، لكن خلاص كفايه بقى لازم نخلص الايه السلسله على كده. الفائده الاولى ان الانسان يرى كمال خلق الله للانسان، يعني انظر الى كلب الان يطوف ببئر والماء في البئر ولا يستطيع ان يفعل شيء، عاجز تماما. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، ربنا كرم الإنسان بخلقته نفسها، خلقة فيها مرونة عالية جدا، ممكن تعمل كمية وظائف هائلة بسبب كمال الخلقة، استواء الظهر، كمال العقل، كمال القوة، يعني لن تجد حيوان أو أي مخلوق مخلوقات الله فيه كمال في الهيئة نفسها كهيئة الإنسان. إنسان يقدر يقفز في بئر ويجيب مية ويتسلق ويطلع ويشرب ويطلع بره يلاقي كلب عنده نفس الحالة بس مش عارف يعمل إيه، يعني ما عنده إمكانية نقفز في بئر، طب ما اقفز، طب اطلع ازاي، ما عنده اصلا امكانيه ان هو يطلع. فانسان يتامل في اكرام الله للانسان اولا بالخلقه، ثانيا اكرامه بالعقل، احيانا يكون الحيوان يقدر بس هم ما مش فاهم يعملها ازاي، يعني ما عنده استيعاب. الإنسان عنده عقل، شوف هو دلوقتي لما عجز استعمل عقله، كونه حط الحذاء في فمه وبتاع، ده تفكير، تمام؟ فكان ممكن يبقى لو الإنسان ضعيف العقل مش كانش هيعرف يوصل الوسيلة ديت. المرأة ربطت حجابها في أو الخمار بتاعها في الحذاء، ده عقل. وما زال الإنسان يعني كلما تعثر عليه أمر هداه الله إلى فكرة. وهي وصلنا دلوقتي بقى في كاميرات البتاع وموبايلات وفضاء، وصلنا المرحلة دي إزاي؟ كل ده نفس العقل ربنا خلق به الإنسان، هو نفس العقل لغاية دلوقتي بيتطور كل شوية، أو أقصد يعني بيتعلم، وبالتالي بيجد الجديد. وكلما تأزمت الأمور ألهمه الله الجديد في مسألة لا نهائية، لا ندري أي حدود العقل إلى أين تصل. فأولا الإنسان يعني يرى يعني قدرة الله تعالى، ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ في أحسن تقويم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي أن النظر لأهل البلاء، ولو كان أهل البلاء كلب، يذكر الإنسان بفضل الله تعالى عليه وبنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. انظر إلى هذا الرجل، يعني لما نظر الكلب أحس بمدى فضل الله تعالى عليه، إن هو كان عطشان وسقي، والكلب عاجز إن هو يسقي نفسه. فإذا نظر الإنسان حتى إلى حيوان مبتلى فإنه يستشعر نعمة الله تعالى عليه. فبالك لو انظر إلى إنسان مبتلى، إنسان بيشوف الآن يعني مآسي يعني في الواقع من أصحاب الآلام والحروق وآلام العظام، بل في حتى في غلاء الأسعار الناس بيشوف الإنسان دلوقتي آلام رهيبة جدا للناس، بيحمد ربنا إنه بيتغدى وبيتعشى وبيلاقي مكان ينام فيه. يعني أنتم لا تدرون كم الآلام اللي الناس فيها دلوقتي. ناس الآن بتأتي تطلب منك كيس رز، وتطلب منك كيس سكر، تطلب حاجات ما كانش بيطلبوها قبل كده. ناس دلوقتي المرض بيجي فعلا ما فيش فلوس للعلاج، ما فيش فلوس للعملية، الناس في حالة صعبة، وأنت يعني مشكلتك أهون من كده بكتير، وحاسس إن أنت عندك أزمة كبيرة. فعندما ترى أهل البلاء تتخيل تتأمل في كم من النعم اللي عندك، كون قلبك بيدق دي كبيرة، كونك بتتنفس طبيعي دي كبيرة، كونك أنت بتخش الخلاء وبتتبول وتتبرد بشكل طبيعي بدون آلام دي كبيرة، كونك بتنام على ظهرك دي كبيرة. شوف واحد عنده مشكلة في الفقرات، شوف واحد عنده مشكلة في القلب، شوف واحد كان عنده كورونا كان عامل إزاي. لا، إحنا عايشين في نعم كبيرة. فلما الإنسان يشوف إن هو بيأكل ويشرب وبينام وليه بيت وليه مأوى، شوف الناس اللي في الملاجئ، وشوف الناس اللي في على أطراف تركيا وسوريا وفي البرد الشديد اللي إحنا داخلين عليه دوت، شوف حالهم هيبقى عامل إزاي كمان شهر فيه على أطراف تركيا وسوريا والإيه ومساكن الإيه اللاجئين دي للأسف. يعني عشان تعرف نعمة ربنا عليك إن أنت ليك سرير وليك غطا، موضوع كبير، واللي ناقصك أصلا ولا حاجة، فاشكر الله تعالى على نعمه. فالنظر لأهل البلاء يذكر الإنسان بنعمة الله تعالى عليه. الحاجة الثانية اللي مستفيدها أن دائما الله سبحانه وتعالى هو الهادي سبحانه وتعالى، وكما يقولون الحاجة أم الاختراع. يعني الإنسان كلما سبحان الله ما تجد إنسان يتعثر في شيء إلا ربنا يسر له فكرة، وما زال الإنسان على ذلك. يعني ما احتاج الإنسان إلى شيء إلا يسر الله له فكرة ليخرج بها من هذا المأزق، لغاية ما وصلنا ليه ثورة صناعية، وبعد كده والفحم والطاقة، طاقة شمسية وكهربية واختراعاته، وكل ده الإنسان بيتقدم. وهو يعني هو عقله ده هو نفس يعني عقل الإنسان الأول زي عقل الإنسان، هو نفس الخلقة، بس هي دايما الفكرة بتيجي بعد الإيه؟ بعد الحاجة. أول ما تتولد الحاجة ربنا يلهم الإنسان الإيه؟ الفكرة، وما زال يلهمه سبحانه وتعالى فكرة تلو فكرة لغاية ما إيه؟ ما تتيسر أموره. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ هذا. فهذا من هداية الله للإنسان. كان ممكن الإنسان لا يهدى، يجي في مرحلة معينة خلاص كفاية كده، أنت كده آخر دماغك، لن تهدى لأكثر من ذلك، تتعثر حياته لما الموارد تنضب مثلا، لما العدد السكان يزيد، لما يبتدي الإنسان بيفكر في بدائل، بدائل نعمل إيه، التلوث يزيد، يفكر في بدائل نظيفة ونحو ذلك. ما زال الإنسان يجد فكرة. يعني الإنسان ما يتخيل أبدا إن هو لما لو رجع مثلا 100 سنة ورا، لو الانسان اللي 100 سنه لو قلت له احنا وصلنا لايه دلوقتي ما يتخيل ابدا، يقول انت وصلتوا لكده ليه، عمره ما كان هيوصل كده 100 سنه، لانه لم يكن يحتاج الى ان يصل لهذه المرحله. احنا كل ما بنحتاج ربنا بيلهمنا الفكره، فهذا دليل على ان لنا خالق سبحانه وتعالى. لو ان الانسان يعني مخلوق بالصدفه وكده ما كانش الامر ترتب بهذه الحكمه وهذه الدقه المذهله. الراجل ده اول ما تعقدت الدنيا لقى الفكره على طول، ننزل طب اجيب له ميه ازاي، طب نقلع الحذاء، طب بعدين طب اشيله ازاي، طب احطه في بقي. شوف الفكره جابت فكره. فالإنسان إن مع العسر إيه؟ يسران. طيب تعالى بقى نخش في تفاصيل دقيقة في الراجل دوت. ليه الراجل ده بالذات اتغفر له ذنبه بسبب العمل دوت؟ العمل اللي هو عمله أولا واضح إن هو تكلف تكلف كبير جدا فعلا، لكي يجلب لهذا الكلب الماء. قال انا عطشان وفي صحراء. اصلا في الروايه ان الراجل دوت كان 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 بعيد، يبدو انه كان في صحراء يعني، تمام، واشتد عليه العطش ونزل بئر وشرب وطالع وجد كلب ايه بيلهث، فرحمه رحمه كبيره جدا. ليه؟ لانه كان في نفس الحاله اللي هو كان فيها، حتى هو قال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني، بلغ هذا مثل الذي بلغ مني. فهو هيموت ويشربه، معلش انت لو وصلت لمرحله دي ممكن تبقى مش عارف تعمل له ايه، تقول خلاص عامل ايه يعني. لا، هو زي ما قلنا الحاجه ام الاختراع، هو مصمم ان هو يشربه. فكره انه مصمم ان هو يشربه هي دي اللي هديته للايه، للافكار دي. وهو ما وصلش الفكره عاديه، هو وصل لفكره صعبه وشقه على النفس. معلش محدش فينا يقبل ان هو على حذائك، معلش اللي هو النظيف اصلا دلوقتي اللي هو المتلمع، انت ما ترضاش تمسكه ببقك ابدا، ترضاش تحطه في فمك ابدا، تمام، تتخاف اصلا، غير ان انت ممكن تتقزز تقرف حاجه زي كده. ممكن دلوقتي بقى تقول لي الامراض والميكروبات، اصل الجزمه دي دايسه في ارض وبتاع، وتعمل لي ايه؟ انت لو الشوكه وقعت منك بتغيرها يعني، ما انت مش بتاع تحط جزمه ببقك خالص. فالعمليه اصلا ايه، انسان يتقزز بالفطره ان هو يعمل حاجه زي كده، فضلا ان هو كمان مش هيمسكها مره واحده، ده يمسكها بشده هيعصرها. يعني انت متخيل هيعصر الجزمه باسنانه عشان يفضل ماسكها، وهينزل بيها هيملاها ميه، تمام، وهيطلع بحملها، وهي تقيله اصلا، خلقه تقيله، وكمان هتتقل اكتر بالماء، ويتسلق بها البئر كله لغايه ما يطلع ويخلي كلب يشرب منها ويلبسها بعد كده. لكن كل دوت عشان الكلب يشرب. تخيل كمية التعب. ومش عايز اقول لك، انا بقول لك حذائك ليه، لان متوقع ان حذاء الراجل دوت في صحراء في سفر طويل، واحد مش لاقي ميه يعني، متخيل اكيد الجزمه مش متلمعه يعني، ده اصلا مش لاقي ميه يعني، يعني هو متبهدل من الاخر يعني، يعني الجزمه معلش قذره جدا، شيء لا يحتمل. لكن هو تحمل قذاره الحذاء حتى يعني رحمه بهذا الايه، بهذا الحيوان. فمجموع الحاجات اللي حصلت من الراجل دوت في الموقف ده هي اللي خلت العمل ده كبير عند ربنا. والا ما كلنا بنسقي الحيوانات، صح؟ انت ممكن تحط شويه ميه كده على البلكونه وتمشي، عصافير هتنزل تشرب بتاعه، وتحط شويه رز، بس انت ما عملتش زي الراجل ده ابدا. فكره دايما في العمل، مش في صوره العمل، عند ربنا بيتفاوت العمل بقدر الجهد اللي بذل لاجل الوصول لنفس العمل. ممكن نفس العمل تبقى الصوره واحده، شربت حيوان شربت حيوان، اكلت حيوان اكلت حيوان، بس انت اكلته في اللذيذ، كان بواقي اكل معاك تك رميتها كلها لوحده وخلصت، حطيت ميه على سور البلكونه، حلو كل ده جميل. بس انت متخيل الفرق بينك وبين الراجل ده عامل ازاي؟ ده واحد هينزل بير تاني ويتسلقه تاني ويمسك جزمه باسنانه وجزمه قذره، تمام، وهيتسلق وهيتعب ويشرب كلب من الجزمه ويلبس الجزمه مبلوله في الصحراء، يعني بهدله. كل ده عشان الكلب يشرب. في فرق، عشان كده دايما ممكن الصوره واحده بس الفرق المجهود مختلف شويه، تمام. عشان كده مثلا نجد ان 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 وممكن كمان الصوره تبقى في صوره تبقى كبيره وصوره صغيره، بس الصوره الصغيره تاخد درجه اكبر. ليه؟ لان الصوره الكبيره دي اتبذل فيها مجهود اقل من الصوره الصغيره. يعني ايهم افضل، نوح عليه السلام ام يونس عليه السلام؟ نوح عليه السلام. نوح عليه السلام بنقول العز من الايه، من الرسل. وان كان يونس عليه السلام امن معه 100,000 او يزيدون، صح؟ ونوح عليه السلام امن معه على اقصى تقدير 80 واحد، قول 100. ففي فرق ان ده في الصوره 1000 ضعف من نوح عليه السلام. ولكن احنا عارفين من خلال القراءه ان نوح من اولي العزم من الرسل خلاف ليونس عليه السلام، على جلاله يونس عليه السلام، لكن هو اقل درجه من نوح عليه السلام. اذا رغم ان الصوره تقول ده واخد 100,000 وده واخد 1000 يبقى اكيد ده احسن من ده، لا. ليه؟ لان المجهود اللي اتبذل في ال100 اضعاف 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 المجهود اللي اتبذل في ال100,000، مع ان ده مجهود نبي وحاجه كبيره. لا، بس نوح عليه السلام مجهود ما تتخيلوش، 100,000 سنة إلا إيه؟ 50 عاما. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسر. أنت متخيل التعب؟ أنت متخيل التعب اللي هو فيه عشان يطلع بـ100 واحد في 1000 سنة، أو 80 واحد، قيل 40 وقيل 12 وقيل 8، تمام؟ انا عايز بقول لك اقصى رقم عشان بس ايه، يعني تخيل في 1000 سنه 100 واحد، في 1000 سنه 100 واحد، يعني في كل 10 سنين بيلتزم معاه واحد، كل 10 سنين بيلتزم معاه واحد وعنده استعداد يكمل بذل علشان الواحد اللي جاي. فلذلك هي المسألة أنت تعبت قد إيه في الحتة دي. عشان كده ممكن يكون عند ربنا واحد مثلا حفظ 5 أجزاء أحسن من واحد ختم. لا ده تعب فعلا. واحد مثلا دعا إلى الله فالتزم معاه 2 أحسن من واحد التزم معاه 1000. لا ده تعب فيهم فعلا. تمام؟ فأنت دايما وأن ليس الإنسان إلا ما إيه؟ سعى مش ما أنتج، صح؟ فالله سبحانه وتعالى يطلع على السعي، كل ما كان السعي أبلغ. عشان كده ده بيخليك ما بتيأس. ليه؟ لأن أنت أصلا كده كده مش معتبر النتائج. يأتي النبي يوم القيامة ليس معه إيه؟ أحد. فالفكرة إن أنا جودة عمل بالنسبة لي هو في السعي بتاعه، في التعب اللي أنا تعبته عشان أوصل للحتة ديت. فده بيخليك ما بتغير، ما بتحسدش حد، ما بتغيرش، ما عندكش مشكلة إن أنا ما وصلتش. المهم رب أنت ترى إن أنا تعبان وخلاص. أنت ترى رب تطلع إن أنا تعبان، تعبان في اللي أنا بقى. أنا تعبت، تعبت يا رب في الالتزام، تعبت في الصلاة، تعبت عشان أوصل للنتيجة المحدودة ديت. ما تقلقش، هي مش محدودة عند ربنا أبدا. راجل ساق خل بس بمجهود كبير غفر له، ويمكن الناس عملت أضعاف كده ما حصلهمش نفس ليه نفس النتيجة. نفس الكلام بالنسبة للمرأة. ما عندي بقى مرأة عجيبة، احنا مش عارفين ذنب الراجل دوت، بس المرأة بغي، يعني هذا من أكبر الكبائر، زنا، زنا بمال، يعني فظيعة جدا. تمام؟ رغم ذلك ان سبحان الله، سبحان الله ربنا غفر لها. وإن كان ده يعني طبعا مش 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 تجريء للناس على المعصية، دي النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام بيذكرها على سبيل دي حالة مش ده الطبيعي يعني. لكن يبدو ان الست دي كان فيها حاجة غريبة، فيها غريبة كده. الطبيعي اللي بتمشي في حالة زي كده من عاش على شيء مات عليه، لكن دي حالة استثنائية، واضح ان في قلب غريب في قلبها. هنشوف مع بعض. رغم ان المرأة دي في الظاهر ذنبها اعظم من الرجل، صح؟ لكن ليه المرأة دي على عظم ذنبها برضو تغفر لها زي الرجل؟ لو انت ركزت شوية، هو في الرواية، عشان كده بقول لك ركز في الرواية، هتلاقي ان المرأة دي هي عملت مجهود كبير برضو، ويمكن يكون المجهود بتاعها اكبر من الرجل، مع ان في الصورة ممكن تحس الرجل اكتر، بس لو ركزت كده تلاقيها عملت حاجات مختلفة. اولا المرأة دي اصلا ما كانتش عطشانة، ما شربتش من البئر، ما وردش في الرواية ان هي لا كانت عطشانة ولا هي شربت من بئر. هي ما كانتش عطشانة ولا في صحراء ولا في مكان بعيد، هي واحدة ماشية في الشارع عادي لقيت كلب ايه عطشان. الدافع اقل، دافع الرجل لسقيا الكلب كان شديد. اول ما شافه افتكر على طول اللحظة اللي انا كنت فيه من ثانية. انت دلوقتي وانت صايم تلاقيك عايز تاكل الفقير اكتر من هو شبعان، وانا شبعان مش بحسها قوي، وانا جعان بحس بيه، فانا شبعان الدافع اقل. عشان كده ايه الدافع، كل ما دافع في قاعده عظيمه، كل ما كان الدافع للطاعه اقل كل ما كان الاجر ايه اعلى. ضربنا امثله على كده في قصص سابقه. تمام؟ زي ايه؟ زي اقتراء القرض، فاكرين قلنا القرض ليه اجره عالي، الدافع ليه ضعيف، مفيش حد عايز يقرض. صلاة الجنازة، دعاء السوق، في حاجات الدوافع ليها ضعيفة، فالشرع يجعل عليها أجر إيه؟ عالي. فالمرأة دي الدافع إن هي تسقي كلب أقل من الدافع الرجل. الرجل كان عطشان فعلا وحس وتوجع، دي واحدة ماشية عادي رايقة ماشية. وتخيل أنت معلش بغي يعني رايقة، يعني اللي هي مش في بالها الكلام ده، دي واحدة لابسة ومتشيكة ورايحة مشوار وبتاع، فاهم إزاي؟ جو تاني بقى. فمش اللي هو مش هيوقفها كلب معلش، فواحدة زي دي ما يوقفهاش كلب الا في الا لا دي مش عاديه، في حاجه، في سر في هذه المراه غريب. وقف وهي مش عطشانه، تمام، شافته ولمحته وركزت معاه. متخيل دي واحده مستعجله، واحده عندها مشوار، واحده انت متخيل امراه بغي، فوارد ان هي تكون عندها ميعاد، عندها رايحه بتاع، محدش عارف دماغها فيها ايه. تمام؟ دماغها في نفسها، دماغها في شكلها، دماغها في لبسها. وقفت، الدافع بتاعها اقل من الدافع. فهذا يدل على انه لم يدفعها لذلك الا رحمه رهيبه في قلبها. انت عارف الراجل ده ممكن يكون عنده رحمه في قلبه، بس اللي زودها يزود الرحمه عنده الحاله اللي هو كان فيها اللي هي اللي عطش. لكن المراه دي ما كانش في حاله اصلا، فالدافع كله بسبب الرحمه الاصليه اللي عندها. يعني مش الرحمه في موقف زودها، هي دي الرحمه العاديه اللي عندها. فاهم الفرق؟ يعني الراجل ده عنده رحمه عاديه زادت بسبب العطش. المراه دي عملت نفس الموقف من دون العطش، ده لان هي اصلا عندها قدر من الرحمه في قلبها كمان اعلى من الايه، اعلى من الرجل دوت. وكما ترحم ترحم، والراحمون يرحم الرحمن. فلما كانت الرحمه في قلبها عظيمه بهذه الدرجه، رحمت رحمه عظيمه حتى شملت ذنب رهيب زي الايه، زي البغاء. تخيل. الحاجه الثانيه ان المراه ديت خد بالك، سؤال، ايهما ايسر، رجل ينزع نعله ام امراه تنزع نعلها؟ رجل طبعا، امرأة تنزع نعلها خاصه نتكلم في بغيه، يعني واحده مش واحده اصلا بتهتم جدا شكلها، لبسها، جمالها، ميك اب بتاعها، الحذاء بتاعها المفروض يبقى عامل ازاي، دي قلعت حذاءها وهي امراه، وده صعب على امراه، وكانت لابسه خمار، يبدو ان هم كان لبس، يبدو ان هو كان لبسهم او ده يعني عرف في اللبس، بيحطوا شيء على ايه، على شعرهم من باب التزين او بيغطوا شعرهم، كان ده عرف عندهم الله اعلم، بس هي كانت لابسه خمار. متخيل يعني امراه تنزع خمارها وتربط بيه الجزمه وتنزله في بئر ويتبل الخمار وتتبل الجزمه وهتلبسهم كده وهتمشي في الشارع كده، انت كراجل ممكن انت ما تستحملهاش. تخيل امراه وبغيه، يعني هي اصلا شياكتها دي بالنسبه لها ايه، مقدمه، دي امراه عاديه ما تستحملش كده. مرأة لو انت اتكلمت معاها في لو استخدلها هدومها ولا لبسها ولا شياكتها ولا اتكلمت معاها في شكلها والكلام ده، زي خط احمر. فكونها وصل بيها درجه الرحمه ان هي وسخت حذائها وسخت خمارها ولبستهم على الوضع دوت وشربت كلب في الجزمه بتاعتها، معلش لا لا، دي معديه، ده كم رحمه غير عادي في قلب المراه ديت. عشان كده المراه دي مو غريبه، مره غريبه، ما تاخدش الموضوع ايه مراه وسخت كلب، لا استنى شوف التفاصيل عامله ازاي، شوف التفاصيل عامله ازاي، ما دي مش اي امراه، مش اي كلب، مش اي وضع، ده الوضع يدل على رحمه عظيمه في قلب هذه المراه سبحان الله. عشان كده بقول لك القدر، قدر الرحمه اللي نالتها بقدر الرحمه اللي في قلبها، وقدر الرحمه في قلبها دل على المجهود الضخم اللي هي بذلته عشان توصل ايه لسخيه هذا الايه، هذا الكلب. فائده جانبيه، اذا كان هذا حال من سقى كلبا فكيف بمن سقى انسانا، كيف من اطعم جوعانا، كيف بمن كسى عريانا. هؤلاء الفقراء المسلمين في كل البلاد يحتاجون الى سقيا ماء. احنا بنبني ابار في افريقيا، بنبني ابار في صعيد مصر بتاع، ناس ما عندهاش ميه، عندها ناس الى ما عايشين وسطنا هنا، ناس قريبه، في ناس في اسكندريه ما عندهاش ميه في بيوتها، في ابيسات وبتاع، في اماكن في كل محافظه عندهمش ميه. فالانسان يبحث عن هؤلاء ويحاول يساهم في بئر ماء، وافضل الصدقه الماء كما هو معلوم. تمام، اطعام، اطعام الطعام، في ناس بتبات من غير عشاء فعلا، في ناس بتبات من، فيش حد بيبات من غير عشاء، لا في ناس كتير بتبات من غير عشاء، ابحث عن هؤلاء واطعمهم، تكسوا العاري، المساكين اللي على اطراف سوريا وعلى اطراف تركيا وعلى اللي عايشين الله اعلم حالهم عامل ازاي، حد يقدر يوصل لهم يساهم معهم في سقيا او اطعام او كسوه، هذا امر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ثم نقول ايضا اذا كان هذا اجر الذي سقى الكلب فكيف بأجر من بنى البئر؟ احنا بننسى البئر ده، هو مش في حد بناه اصلا لسقيا الناس، صح؟ اذا كان هذا اجر الذي سقى الكلب والتي سقت الكلب، ففي اي اجر، اجر بقى اللي عمل البئر ده نفسه هيبقى عامل ازاي، هو السبب في كل الاحداث اللي حصلت ديت. لا شك ان اجره كبير واجره عظيم، هذا الذي حفر اللي هي حفر البئر. من الحاجات المستفيده من القصه ديت أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر، كبيرة لا تكفر المسلم، هذه المرأة بغية زنت فكون ربنا غفر لها، يبقى ده دليل أنها مش كفرة، لأن الكافر ما بيتغفرلوش، صح؟ فهذا يدل أن الزنا مش كفر، كذلك القتل ما لا يخرج من الملة. والعلماء طبعا مختلفين في مسائل محدودة زي ترك الصلاة، ترك الزكاة، والصيام والحج، هم مختلفين في الأربعة دول، الصلاة خلاف كبير، الزكاة خلاف كبير، الصيام الخلاف اقل شويه، الحج الخلاف اقل خالص. هم اختلفوا في الاربعه دول بالذات، تارك الصلاه، تارك الزكاه مع بخلا، تارك الصيام مع القدره، تارك الحج مع القدره متعمدا، هل يكفر ولا ما يكفرش؟ ما عدا ذلك مفيش خلاف في المسائل الثانيه. عشان كده ده بيرد على الخوارج اللي بيكفروا الناس بالكبائر، وبيرد على منهج الدواعش اللي بيكفروا المسلمين بالكبائر، وهذا دليل على ان المسلم لا يخرج من الاسلام بفعل الكبائر. بل يعني الذي نميل إليه أن حتى تارك الصلاة وتارك الزكاة والكلام ده إنما كفر، وكفر أصغر مع اعتبار المسألة طبعا خلاف. فالظاهر أنه يعني لا يوجد شيء من الكبائر يخرج الإنسان من الملة. تمام؟ ونقول في أيضا من الفوائد، كم من ذنب أدخل صاحبه الجنة؟ قد يكون في قلب هذه المرأة كم من انكسار وكم يعني احتقار لنفسها بسبب اللي بتعمله، هو ده اللي خلاها ما بتلاقي اي فرصه تكفر بيه عن بعض سيئاتها بتعمله، فلعل كسرت قلبها ديت هي اللي خففت ذنب البغاء، وكم الرحمه في المقابل هو اللي علا جانب الحسنات، فصار الذنب مع انه في الظاهر وحش بس مع كسره قلبها سيئاته اقل، والعمل الطاعه رغم ان هو محدود لكن مع كم الرحمة اللي في قلبها علي فغلبت الحسنات السيئات فغفر لها ودخلت الجنة. فدي الحديث الأول اللي معانا اللي فيه ساعة رحمة الله تعالى. الحديث الثاني حديث طيب وعجيب جدا أو الحديث العجيبة هو الحديث المشهور بالرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه. حديث المشهور ده ممكن بعضكم يسمعه لأول مرة رغم أنه في صحيح مسلم وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله. راجل ما عملش حسنة على طول سيئاته كتير قوي. إذا أنا مت قال إذا مات قال إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به أبوهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، فأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال عبدي لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر له وأدخله الجنة. حديث عجيب جدا. هو راجل، قصة باختصار، راجل كبر سن وحضره الموت وهو لم يعمل حسنة قط، كله شمال، ذنوب كتير جدا جدا، لكن عند الموت غلب عليه الخوف الشديد من الله، كأن في اللحظة دي بدأ فعلا يشعر بالجرم اللي عمله، والخوف عنده وصل لمرحلة مهولة، خوف رهيب من لقاء الله سبحانه وتعالى، خوف غير طبيعي، خوف هائل من الله سبحانه وتعالى، لدرجة انه عمل الحاجة الغريبة دي. قال لأولاده لو أنا مت اعملوا الآتي: أولا هاتوا حطب أشعلوه، وبعد كده حطوني في النار ديت لغاية ما جسمي يتفحم، يبقى فحم صلب، يبقى هش كده، وبعد كده كسروني لغاية ما أبقى رماد، تحولي لأيه؟ رماد، يبقى جثتي رماد، وبعد كده تيجوا في يوم شديد الريح، في ريح رهيبة جدا، تاخدوا نص الرماد ده ترموه في البر في الريح ديت، ونص الرماد ده ترموه في الايه؟ في البحر. قالوا طب نعمل كل ده ليه؟ قال لئن والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. يعني كل ده بيعمله ليه؟ علشان ربنا ما يبعثوش. هو كان بيعتقد ان لو عمل كده ربنا ما يقدرش يبعثه، متخيل؟ وده يعني نتكلم عنه ان هو جاهل، اصلا ده جاهل تمام ان ربنا مش هيبعثه، وفعلا يعني اولاده عملوا كده بالظبط في الحديث. فجمعه الله ثواني، مفيش اي اصلا دايما، فجمعه الله: عبدي لما فعلت هذا؟ يعني قال من خوف منك يا رب، من خشيتك يا رب، فغفر له وادخله الجنة. وهذا الحديث ده جميل، فيه فضل الخوف وفضل الرحمة، فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى اللي نجى الرجل ده الخوف، رغم ان هو زي ما هنشوف هو عمل كفري اصلا. ايه الكفر اللي عمله؟ اعتقاده ان الله لا يقدر عليه. لو أن إنسان الآن يقول الله لا يقدر أن يبعثني هذا يكفر، صح؟ لو إنسان قال أن في شيء لا يقدر عليه الله بعد ما قرأ أن الله على كل شيء قدير هذا يكفر. لكن هنشوف الرجل دوت ليه قال الكلام ده وربنا غفر له رغم كده. أولا اللي نجى الرجل ده الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث فيه فضل الخوف من ناحية الرجل وفيه الرحمة من ناحية الرب سبحانه وتعالى. فضل الخوف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمينني في الدنيا خوفته في الآخرة. فهذا رجل كان آخر أمره أنه خاف من الله في الدنيا، خاف من الله في الدنيا فأمنه الله في الإيه؟ في الآخرة، تمام. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الراجل ده خاف بس يعني خوفه مع ذنوبه يعني اتغفر له، تمام. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، تمام. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية إن الراجل ده الكلمة اللي قالها كلمة كفر. طيب هو دلوقتي كفر ولا ما كفرش؟ بدليل إيه؟ إنه اتغفر له. هو لو الكلمة دي كفر بيها ما كانش اتغفر له، لأن هيكون مات على كفر، وإذا مات الإنسان على كفر لا يغفر له، تمام. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فكونوا اتغفر له، ده دليل أنه مات مسلم. وبالسؤال كيف مات مسلما رغم أنه قال كلمة كفر قبل أن يموت؟ جاهل. هو ده الايه؟ ده التفسير الوحيد، وده ده كل اللي بيشرحه الحديث دوت من الأئمة بيبرروا أنه ما كفرش بسبب الايه؟ الجهل. وعلى أساس الحديث العظيم دوت بيضع أهل السنة القاعدة الجليلة وهي العذر بالايه؟ بالجهل. وأن العذر بالجهل مقبول في كل مسائل الدين، لأن البعض بيقول العذر بالجهل في الايه؟ في الأحكام، لكن ما بيقبلش العذر بالجهل في الايه؟ في العقائد. طيب الراجل دوت اللي بيعمله ده عقيدة ولا فقه؟ عقيدة. رغم ذلك عذر بالجهل في مسألة خطيرة جدا وهي صفات الله، صفات الله يعني ألف به، تمام؟ مسألة خطيرة زي قدرة الله، مسألة خطيرة زي البعث، مسألة خطيرة زي الآخرة. رغم ان هو جهله كان في مسألة متعلقة بالله وصفات الله واليوم الآخر والبعث، كل ده تعذر فيه. يبقى إذن أهل السنة يقولون بالعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. وده بيخلينا نحترس من التكفير، حتى لو شفت حد بيعمل كفر، لو شفت حد بيقول مدد، لو شفت حد بينذر لمقبور، لو شفت حد بيسأل مقبور، لا تتسرع. ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان حريص على بيان إن هو مذهبه العذر بالجهل، فكان يقول في كلامه قالوا إذا كنا لا نكفر الذي عبد الصنم الذي على قبر البدوي لجهلهم ولعدم من ينبههم. يقول إننا نعذر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لجهلهم ولعدم من ينبههم. فإذا ماذا من محمد بن عبد الوهاب؟ هو أنه يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد إذا غلب على الظن أن مثل الفاعل دوت يجهل المسألة دي. فهذه مسألة مهمة، نحن لا نكفر إلا 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 لمن فعل كفر وهو عالم وذاكر ومختار. في بقى مسألة طويلة مش وقت شرحها، بس من الشروط الأساسية أن شخص يثبت عليه الكفر العلم. فإذا ثبت جهله بالمسألة دي كانش يعرف أن المسألة دي عبادة، كانش يعرف أن المسألة دي مكفرة، أنه يعذر بالإيه؟ بالجهل. وعلى ذلك عذر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه اللي هم كانوا بعد ما فتح مكة، في ناس أسلموا جديد اللي هم أسلموا في مكة نفسهم، فالناس اللي أسلموا بعد فتح مكة دول لسه مسلمين جداد. فهو راح يفتح الطائف وحنين وكده، كان المشركين بيتبركوا بشجرة، عندهم شجرة بيتبركوا بيها وبيحطوا عليها الأسلحة بتاعتهم. فالصحابة قالوا له احنا عايزين زيهم، تخيل، ودول بس لسه مسلمين جداد. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بيطلبوا الشرك، بيطلبوا التبرك الشركي. فقال والله إنها سنن، لقد قلتم والذي نفسي بيدي كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. حتى موسى نفسه عذرهم بالجهل، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يكفرهم. فلم يكفر موسى قومه للجهل، ولم يكفر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بسبب الجهل. وهذا كله أدلة على أن أهل السنة لا يكفرون من علم أنه يجهل مثل هذه المسائل. وإحنا بنشوف دلوقتي مسلمين برا في أوروبا مثلا، مسلم جديد ممكن تقول له الخمر، يقول لك خمر فاش حاجة. لو مسلم في مصر قال الخمر حلال مثلا مع انتشار العلم يكفر، لكن ده ممكن ينكر فرضية الصلاة، ممكن ينكر انت شفته في كاس العالم في واحد راح قال ايه الصلاة الخمس اللي بتصلوها دي، بيقول انا مسلم بقالي كذا سنة اول مرة يعرف فيه الصلاة الخمس. كان يفتكر، كان فاكر ان صلاة الجمعة بس، وكان فاكر ان الاسلام زي النصرانية في صلاة واحدة في الايه في الاسبوع زي الحد هنا في جمعة، بس ما يعرفش ان في فرض خمس صلوات في اليوم والليلة. راح قطر لهم بيصلوا، واحد قال له تعالى صلي المغرب، قال له ايه المغرب ده، متخيل بقاله كذا سنة في اوروبا. يبقى اذا وارد يكون في بعض البلاد في بعض الاماكن ناس تجهل بعض الاحكام الشرعيه، فالمسلم يحترس. لذلك انسان كما قالوا لو ان المسلم احتمل 99 وجه من الاسلام وواجه واحد من 99 وجه من الكفر وواجه واحد من الاسلام لحملناه على الاسلام احسانا للظن بالمسلمين. فالانسان يكون حذر جدا. وده الفرق بيننا وبين الفرق الغاليه، الفرق الغاليه او الطوائف اللي عندها تطرف، ان اهل السنه يتريثون جدا في التكفير ويحاول ان هم يطبقوا الشروط جدا ويحترسوا جدا ويقبلوا الاعذار ويدفعوا التكفير بالشبهات. واما اهل الغلاة واما الطوائف الغالية في التكفير، اما المتطرفين اسرعوا الناس تكفيرا، تمام، ويعني عندهم شغف للتكفير، وعلى ذلك يستحلوا الدماء والاموال وتحصل مصايب زي داعش وغيرها. الحديث ده فيه ايضا بيان عظم قدرة الله تعالى، عظم قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى جمع هذا الرجل رغم ان شوف حصل ايه حاجه عجيبه. فزي ما ربنا قال هو ربنا جمعه ازاي؟ لان المساله مبنيه على ايه؟ على العلم والقدره. طيب ربنا يعلم كل حاجه راحت فين وقدير ان يجمعها خلاص. ذلك في اول سوره قاف قالوا اذا متنا وكنا ترابا ايه ذلك رجع بعيد. ربنا رد عليهم بالايه؟ قد علمنا. اذا كان ما تروح في اي حته طالما انا اعلم انت فين هجيبك سهلا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فلا شيء يغيب ما يكون وما تسقط من ورق الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. هذا شيء مخيف. اذا كان ربنا جمع ذرات هذا الرجل من البر والبحر فكيف بذنبك الذي في الخلوات؟ وكيف بالسيجاره اللي بتشربها بعيد عن الناس؟ وكيف بالفيلم الاباحي اللي بتشوفه تحت البطانيه؟ وكيف بالعاده السريه اللي بتعملها في الحمام؟ هل تخفى على الله؟ احترس. الذي اللي جاب ذره الرجل ده من البر والبحر سياتي بكل فعل فعلته يوم القيامه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا بني انها ان تكن مثقال ذره من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ان الله لطيف خبير. تمام. ف زي ما قلنا نفس الفكره المساله دي رد برضو على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالايه؟ بالكبائر. في هذا الحديث بيان اثر جهل الاب على جهل الابناء. طب الاب ما كانش يعرف ان ديت الكلام ده كفر. ولاده ما يعرفوش؟ ما يعرفوش. والا ما فيش حد فيهم ايه انكر عليه الكلام ده؟ قال له يا بابا ايه يا والدي الكلام ده كلام كفر. اتقي الله ربنا يقدر يجمعك طبعا مهما كان. كلهم لاحظ ان هم ايه عملوا هو اللي قالوا عليه ده عملوا كمان اللي قال عليه. يبقى هم كلهم معتقدين ذلك لان هو راجل ورد حيث لم يعمل حسنه قط. فدين ما رباش ولاده حتى على الدين. رغم في بعض الروايات بقى خد بقى الروايه الموجعه ديت ان هو في اول الكلام قال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا كنت خير اب. بلك هو الروايه دي هو ليه قال لهم كده في الاول؟ عشان يقبلوا الطلب. عشان هو ممكن يصعب عليهم يقول لك بابا مش هعمل فيه كده. فقال لهم معلش انا ايه رايكم فيا؟ قالوا له كنت خير اب. قال لهم معلش اعملوا معايا كده. فهو عملوا كده رغم انهم مش كارهين يعملوا كده بس هو ايه جاب قلبهم بالكلمه دي. بس هو لما بيسالهم هم لما جاوبوا ما كانش بيتكلموا في الدين خالص. ايوه ابن كنت لكم يعني كنت اكلكم واشربكم وعلمتكم كويس. قالوا كنت خير اب. والاب ده جاهل بمساله في قدره الله في البعث واولاده جاهلين بيها. هو أب مسيء في الحقيقة. هو بالنسبة له محسن بيأكلنا وبيشربنا مش ده الأب الكويس. مش الأب الكويس اللي بيأكل وبيشرب عياله ويدخلهم أحسن مدارس. ماشي دي حاجة كويسة بس الأب فعلا هو اللي بيعلم ولاده الدين. الأم فعلا بتربي ولادها على القرآن والسنة. لما يطلع ولادك جاهلين بمسألة خطيرة زي ديت ما أنت كنت فين؟ علمتهم إيه؟ مشكلة كبيرة صح؟ فبالتالي في فرق بين التربية والرعاية. الأكل والشرب ده رعاية إحنا بنعملها مع الحيوان صح؟ بنعملها مع ببغان عندك تعملها مع قطه عندك. ما ينفعش تعامل ولادك زي القطه. انت بتاكل قطه وبتشربها وبتلبسها وبتنيمها. ما انت لو عملت كده مع ولادك فيش فرق بين ولادك وبين القطه. دي اسمها رعايه اسمهاش تربيه. التربيه دي امر زائد على الاكل والشرب واللبس والنوم والمدرسه. الاهتمام بالدين، الاهتمام بالعقائد، الاهتمام بالعبادات. هذا كان خير اب. لكن زي ما الناس يقول لك انا مش حارم ولادي من حاجه، تحرمهم من الدين. انت مانعهم من الهدايه والالتزام، خد بالك. طيب اذا كان الاولاد كانوا يعرفوا الحق كان المفروض منهم يعملوا ايه؟ ودي حاجه عامه بقى. لو ان اب اوصى وصيه جائره هل يلزم ان الاولاد ينفذوها؟ طبعا لا يلزم بل يجب ان هم يغيروها. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. يجب ان هم يصلحوا. كان المفروض لو هم يعلموا مثلا اولا ينكروا عليه لما قال يتكلم الكلام ده، ثانيا بعد ما يموت ما ينفذوش الوصيه دي لانها وصيه جائره. فأي حد يوصي وصية فيها ظلم يجب على الورث ألا ينفذوها ولا يتأثموا بل هم بيحسنوا إلى الميت أنهم ما ينفذوش الوصية الجائرة ديت. حديث اللي بعد كده حديث هذا الرجل الذي أضلته ناقته بأرض فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل حمل زاده وما زاده على بعير حلو ثم صار حتى إذا كان بأرض فلا بفلات من الأرض أدركته القائلة حبي أيل كده على الظهر كده شوي تمام. فنزل فقال تحت شجرة. قال يعني إيه؟ يعني نام يعني. فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرقا فلم يرى شيئا، ثم سعى ثانية فلم يرى شيئا، ثم سعى ثالثة فلم يرى شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه طبعا ينتظر الموت. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده ففرح، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. هذا فيه بيان سعة رحمة الله تعالى. فلا يمكن أن الله يفرح بتوبة العبد إلا إذا كان رحمته عظيمة سبحانه وتعالى. وقد كتب عنده إن رحمته سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا لأنه سبحانه وتعالى صفته هو الرحمن الرحيم، فإنه يحب أن يرى أثر هذه الصفة في عباده. كيف يرى أثر هذه الصفة؟ إذا تاب العبد، فإذا تاب العبد رحمه، فإذا رحمه فإن الله يفرح لأن هذه الصفة ظهر أثر الصفة دي. تمام؟ أنت تعلم حتى في الدنيا الكريم يحب أن يظهر كرمه، الشجاع يحب أن يظهر شجاعته، فإذا وجد موقفا تظهر فيه الشجاعة يفرح بذلك، لأن هذا سيؤدي إلى ظهور إليه الشجاعة. إذا وجد موقف يحتاج إلى كرم يفرح بهذا الموقف لأنه سيعين على إظهار الكرم. فالله يفرح بتوبة العبد أن هذا سيظهر أثر صفة من صفات الله وهي ليه؟ وهي الرحمة، وهي الرحمة، والرحمة أحب إلى الله من إيه؟ من أن يعذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تمام؟ لذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تمام؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولما جاء طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهب، كانوا قالوا له مرة كده، قالوا له لو جعلت جبل الصفا ده ذهب حنؤمن بيك. هم اللي طالبين، وعادة الله في الأقوام إذا طلبوا هم اللي طلبوا الآية، يا خلاص لو ما أمنوش بعدها لازم إيه؟ هيهلكهم. زي ما طلبوا المائدة قالوا إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهم اللي طالبين دلوقتي، تعرف لما الآية تجيلك من غير طلب لو ما أمنتش بيها إيه؟ نصبر عليك، لكن أنت اللي طالبها يبقى خلاص كده بالسلامة بعدها. تمام؟ فطلبوا الجبل يتقلب الصفا يتقلب ذهب. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت حولت لهم الصفا ذهب، وإن شئت يا محمد فتحنا لهم باب التوبة والرحمة. إن إحنا لو قلبنا الصفا ذهب بعدها العذاب على طول. لو ما وافقناش على الإجابة ديت يبقى إيه؟ لسه فيه إيه؟ هياخدوا وقتهم بقى معانا شوية. بقى أو نفتح لهم باب التوبة والرحمة؟ قال بل افتح لهم باب التوبة والرحمة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالشاهد إن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام اختار لفتح باب باب التوبة والرحمة. وشفنا قاتل مئة نفس، ساعة رحمة الله في قصة قاتل مئة نفس، والرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام كبير السن وقال يا رسول الله رأيت رجل عمل الذنوب كلها لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، يعني لو الذنوب دي تقسمت على الناس كلهم يخشوا النار، ما ترك حجة ولا دجة، فيش حاجة صغيرة ولا كبيرة اللي عملها، بلاوي كلها عمل، هل يغفر الله له؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال نعم. قال تعمل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك حسنات. رأي مش سند. قال وغدراتي وفجراتي، بس خد بالك ركز، أنا مش عايز أقول لك عملت إيه. وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك فجراتك، وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك فجراتك. فما زال يسأله، ثم انطلق هذا الرجل يقول الله أكبر الله أكبر فرحا بفضل الله وتوبته ورحمته. فالله يحب التوابين سبحانه وتعالى، فهذا يجعل الإنسان حريص على التوبة دائما، مسارع للتوبة دائما. تخيل واحد من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي، يعني أنت متخيل يعني وصل به الفرح لدرجة الذهول. تعرف ممكن الواحد فعلا يصل مشاعره توصل لدرجة أنه يقول كلام يبقى مش أنا قلت كده إزاي، يعني أنا كنتش حاسس بنفسي أنا بتكلم. أحيانا بيوصل الموضوع ده في الفرح، وأحيانا بيكون في الحزن، وأحيانا بيكون في الغضب. من إنسان بيغضب أحيانا ممكن يقول كلام ما يفتكروش أصلا بعد ما يفوق، يقولوا أنت قلت كذا، يقول لك ما أنا قلت كده. فعلا بيبقى أخطأ من شدة الغضب فعلا. تمام؟ فهذا في أيضا مسألة تانية، العذر بالإيه؟ العذر بالخطأ. الإنسان يعذر بالخطأ إذا غلبت عليه مشاعره لدرجة أنه أخطأ بسبب شدة غضب، شدة حزن، شدة فرح، فقال كلمة كفرية في الوضع دوت، فهذا لا يكفر في الحالة دي. تمام؟ فده الخطأ. تمام؟ أحيانا بعض الناس كان ممكن هو تحت البنج مثلا يقول كلام كفري، طبعا ده عذر، عذر النوم أصلا والإغماء والخطأ والكلام دوت. تمام؟ فالحديث ده أيضا فيه ساعة رحمة الله تعالى، فيه لطف الله بعبده. هو النقد رجعت ازاي اصلا؟ مش طبيعي ترجع. تمام؟ والمكان ده حتى مش بيتها، اللي هو انت تعرف الدواب بتعرف بيتها، عارف لو طلع بره البتاع يرجع لوحده، كواف صحراء ودي شجره زي اي شجره، هو البيت تحتها ازاي رجعت؟ ما ده مش منطقي برضه، مش طبيعي ان هي مهما مشيت ترجع نفس الشجره ازاي، هي ما تعرفهاش. فاللي رجعها هو الله سبحانه وتعالى فعلا، مش التصرف الطبيعي، مش فطرتها ان هي ترجع. تمام؟ انما ردها الله تعالى على عبده ليعلم لطف الله تعالى به ورحمته به سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه رحمته في طعامه وشرابه، فكيف برحمته بالناس يوم القيامة. فيه إثبات صفة الفرح لله تعالى، الله أفرح. وأهل السنة لهم طريقة في التعامل مع كل صفات الله تعالى، الفرح، الغضب، الحب، الرضا، اليد، الوجه، كل هذه الصفات لنا طريقة ثابتة في التعامل بها، نثبتها على معناها الذي جاءت به ولا نتدخل في الكيفية. يعني الفرح والفرح الذي تفهمه، فرح، الغضب والغضب الذي تفهمه كمعنى عام. تمام؟ اليد هي اليد، الوجه هو الوجه، لكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولا تحاول أن تكيف، ولا تحاول أن تشبه، ولا تحاول أن تمثل، تثبت الصفة وتقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وتأكد أن هذه الصفة في حق الله أكمل منها في حق المخلوق، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فكل ما دار في ذلك فالله أعلى وأجل من ذلك. ليس هو الواحد الأحد، هل تعلم له سميع، ولم يكن له كفوا أحد. فأهل السنة يثبتون الصفات، ليس كأهل البدع عندما تأتي هذه الصفات يضطربون، يعتقدون أن إثبات الصفة يلزم منه التشبيه، أن كده أنا بشبه ربنا بخلقه، هذا خطأ، لا يلزم منه التشبيه، أنا أثبت الصفات. طبعا الحل عندهم إيه؟ تأويل، يروح مأول الصفة دي يحاول يجيب لها معنى تاني بعيد عشان يبعد عن فكرة الفرح والغضب والحب. انت كده خليت ربنا انسان، مين قال كده؟ ما اصلا الانسان بيفرح ويغضب، ماشي، المشكلة مش هو بيفرح برضه وربنا بيغضب، بس حاجة طليق بيه، مش ربنا ليه حياة والانسان ليه حياة، بيتكلم ويسمع. طب انت بتثبت السمع والكلام والبصر، ما هو الانسان برضه بيسمع وبيتكلم ويبصر. فكون الانسان في الصفة دي وربنا في الصفة دي ملوش علاقة، ان في شبه اصلا خالص. تمام؟ فأهل السنة يثبتون كل الصفات على معناها ولا يتكلمون في الكيفية، خلاف أهل البدع اللي بيضطربوا عند ذكر هذه الصفات فبيحتاجوا للإيه؟ للتأويل. فهم في الحقيقة وقعوا الأول في التشبيه فاضطروا ينتقلوا للإيه؟ للتأويل. وأهل السنة ما وقعوش في التشبيه، ما احتاجوش للخروج من الإيه؟ من الأمر دوت للتأويل. ده هنقول البلد إيه ده؟ طلعوا من نقرة وقعوا في إيه؟ وقعوا في دحضيرة. طلع من نقرة التشبيه وقع في دحضيرة التأويل. طب ليه؟ احنا كنا ماشيين كويس. تمام؟ يلا الحديث اللي بعده، مفيش وقت خلاص. حديث الرابع اللي معانا النهاردة في أحاديث في قصص الرحمة، هو قصة قصيرة جدا حكاها النبي عليه الصلاة والسلام، بس خلينا نقف معاها برضو، ممكن تطرقنا لها مرة من فترة كده بسرعة جدا. وهي حديث في البخاري عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ فقال: ما أعلم، مش فاكر ان انا عملت حاجة كويسة في حياتي، تخيل. فقيل له: انظر، فكر كويس، افتكر اي حاجة، في حاجة بس انت مش فاكرها، انظر، فكر، ركز. قال: ما اعلم شيئا. متخيل؟ يعني انت متخيل الملك جاي يقبض روحك؟ يعني انت لو تقدر تألف هتألف. الراجل مش فاكر، مع انه عمل عظيم جدا، بس هو مش فاكره. هو كان فعلا كل حياته سيئات ما عدا دي فعلا، يعني في الرواية ان هو رجل ما عمل خيرا قط في حياته الا انه كان. فبيقول: ما اعلم شيئا. قالوا له: ركز بس شويه، افتكر، حاول تركز. قال: ما انا اني كنت، افتكر بقى حاجه، اني كنت ابايع الناس في الدنيا، انا تاجر كنت ببيع واشتري مع الناس، ابايع الناس في الدنيا واجازيهم، فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر. في رواية مسلم قال: فأدخله الله، في رواية البخاري فأدخله الله الجنة. في رواية أخرى قال: كنت أبعث عمالي أقول لهم من وجدته موسرا فخذ منه ومن وجدته معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. فلقي الله تعالى فقال الله له نحن أولى بذلك منك، نحن أولى بذلك منك، فتجاوز عنه كل سيئاته سبحانه وتعالى. شوف الجمال، الحديث ده جميل قوي 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 قوي. من الرواية دي برضو بتقول ان الرجل ده لم يعمل خيرا في حياته، كان ما يعني زي ما بتقول كده مثلا ايه، ما بيصليش، ما كانش بيصوم، يعني كان الدنيا بايظه معاه، بس هو كان تاجر غني وبيتاجر مع الناس وبتاع، يجي بقى ساعات لما الايه فلوس البضاعه وكده بيشوف الحال، لو الدنيا متكعبله معاه وبتاع، فالدنيا ماشيه معاك حلو وفي دخل، هات فلوسي يا ريت، تمام، ما فيش والدنيا باظت والسوق واقع والراجل هيفلس مش ناقصه بتاع، فيقول له ما تاخدش منه حاجه، اقول له ايه خلاص عافينا عنك. ممكن يكون ارقام يا جماعه، تجار يعني بتتكلم ممكن في مئات الالاف، ممكن يتجاوز عنها رقم كبير، مش بيتكلم تاجر يعني، مش بيتكلم في 1000 و2000 جنيه، اكيد بيتكلم في بضاعه كبيره يعني، تمام. فاكيد الراجل ده تصدق ممكن عمل موقف ده بملايين الجنيهات في حياته، ده عمل كبير، انت متخيل ان هو مش فاكره؟ ده اللي هيخلينا نستغرب من الراجل دوت، تمام. اولا طيب خلينا نوقف مع كل كلمه حديث. اولا ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له هل عملت من خير؟ هذا سكاز المسألة، هل عندك إجابات عن هذا السؤال؟ ماذا عملت من خير في حياتك؟ وكأن هذا السؤال اللي هينفصل فيه مين مين اللي هيقبضك، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ فلا بد أن تعد لهذا السؤال جوابا. هذه لو قلنا إن أصحاب الغار سدت عليهم الصخرة فقالوا لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم، فهذه أعظم صخرة ستلقاها في حياتك، إما أن تنزاح وإما أن ستدفن تحتها، إما أن يكون لك في هذا اليوم والموقف عمل صالح تقول كنت أعمل كذا وكذا فتنجو ويتجاوز الله عنك، وإما ألا تجد ما تقول في هذا المقام فيكون هذه هلاكك ونهايتك. هذا الرجل أعطي فرصة، أعطي فرصة لكي يقول، فينبغي الإنسان أن يعد إجابات مش إجابة واحدة لهذا السؤال. والراجل ده مش دايما الموقف هيبقى كده، هيبقى ليك عمل واحد والدنيا كلها خربانه تعدي، لا الراجل ده عدى برضو زي ما يقول كده. قصدي النبي يذكرها على سبيل ان بتبين عظم رحمه الله، انه تخيل غفر لده، بس مش ده اللي بيحصل كل مره. العاده من عاش على شيء مات عليه، الجزاء من جنس العمل، وان ليس للانسان الا ما سعى، الحاجات دي. لكن في حالات معينه كده ربنا غفر فيها الاشخاص كانوا ابعد ما يكونوا عن الايه، عن الرحمة والمغفرة. ده لبيان أن رحمة الله تسعى هؤلاء وتشملهم وتصل إليهم، بس مش معك أنت تتكل على هذا الأمر أو تعتمد عليه، مش ده الطبيعي. وإلا فلو ممكن نقوله أحاديث تانية، امرأة دخلت النار في هرة، صح، وحنشوف كمان شوية الرجل قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، دخل النار على طول. فهي كده النبي عليه الصلاة والسلام قال النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والجنة مثل ذلك، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. خليك متوازن، خد بالك، خليك متوازن. احنا ختمنا القصة رحمة استبشارا، يعني أن ربنا يرحمنا في آخر هذه الدار المباركة، لكن ينبغي الإنسان يكون متوازن بين الرحمة بين إيه الخوف والرجاء. المهم دي أعظم صخرة تقابلها في حياتك، صخرة معنوية، لقاء الملك هو بيسألك أي عمل خير عملته، فعد عد للسؤال جوابا. الرجل ده ليه برضو دايما احنا دايما بنشوف ليه الرجل ده يعني ليه؟ طبعا في ناس كتير بيعملوا كده، بس هو ليه ده بالذات؟ دايما بيبقى في حوالين القصه ملابسات، ودي دايما اللي احنا بندور عليها. ليه العمل ده كبر عند ربنا كده؟ وزي ما بيقولوا ان صوره العمل ممكن تتكرر، بس بيبقى الملابسات مختلفه. زي ما يمكن زي ما نقول الدعاء مثلا، لو انسان قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، هل الغم يزول على طول كده؟ ولا انت خدت الدعاء من غير الملابسات؟ هو سيدنا يونس قالها كده؟ قال زي ما انت بتقولها كده؟ ألا بنفس القلب ده؟ ألا بنفس الطريقة دي؟ ألا هو مش فاهم هو بيقول ايه؟ تمام؟ فما تاخدش الكلام من غير ملابساته. دايما حوالين الحاجة بيبقى فيه ظروف معينة، الظروف دي بتفرق كتير. أما أن يجيبه المضطر إذا دعاه، حالة الاضطرار، حالة فهم الدعاء، حالة الذل، حالة الإلحاح، المسكنة، كل دي مؤثرة، مش اللفظ نفسه هو الوحيد هو المؤثر. عشان كده بنقول نفس الكلام، عمل صورة العمل بتتكرر. لكن الراجل ده مختلف، ليه؟ أولا يظهر من حال هذا الرجل أنه شديد الندم على ما فعل، بدليل أنه لا يذكر إلا الذنوب فقط. ما تسأل إيه الخير اللي عملته؟ مش فاكر، رغم أنه تصدق في حياته ملايين الجنيهات. دليل على انه مستعظم جدا الذنب. خد بالك هو ما تابش من الذنوب ديت، ولا هو لو تاب اصلا كان خلاص اتغفر له بسبب التوبه، مش محتاجين العمل الزائد دوت. هو ما تابش فعلا، بس هو كان مستعظم جدا الذنب الذي يفعله، وفكره بحذافيره، ومش ناسي ذنب عمله. والعكس، كل حسناته نسيها. هذا يدل على امرين: اولا ان هذا الرجل في امر عجيب، انه اذا عمل ذنبا استعظمه، واذا عمل صالحا استصغره، فصار الامر عند الله العكس، صارت ذنوبه صغيره وصارت حسناته كبيره. وهذه قاعده: كلما صغر الذنب في عينك كبر عند الله، كلما كبر في عينك صغر عند الله. والعكس: كلما صغرت الحسنه في عينك كبرت عند الله، كلما كبرت في عينك انا بعمل انا جامد تصغر عندي عند الله سبحانه وتعالى. فالراجل ده جمع الاثنين، شايف ذنوبه كبيره قوي وشايف حسناته ولا حاجه، لدرجه ان هو اصلا ما افتكرهاش الا لما قعدوا يفكروه كذا مره. افتكر، وهو احوج ما يكون هو يفتكر. تواضع، انكسار، هضم للنفس، ندم، استعظام للذنب، كل دي حوالين لسه الراجل دي شخصيته قبل ما يتكلم. ده بيفكرني بالراجل اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، ثلاث ايام يخش نفس الراجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال لك لا، لازم اعرف قصه الراجل دوت. فبات معاه ثلاث ايام، وقال ما لقيتلوش لا كثير صلاه ولا صيام ولا حاجه. فخلاص قلت همشي على الله، ما مش عارف ايه الكلام. فهو ماشي يعني بيقول له، فقال له الصراحه عايز اقول لك حاجه بقى، هو الصراحه حصل 1 2 3 4، والنبي عليه الصلاه والسلام قال كل شويه انت، فانا مش شايف لك حاجه، يعني مع احترامي يعني مش شايف لك حاجه عملتها يعني مميزه. ليه؟ طب معلش قول لي عشان انا هموت، انا همشي كده هموت، لازم اعرف. فهو احيانا احنا برضو بناخد لقطه من القصه ما ناخدش بالنا، هو احنا فاكرين ان الراجل ده سره ان هو ابيت وليس في صدري شيء من ناحيه المسلمين. لا، مش كده بس، الروايه فيها حاجات كتير، بس هقول لك واحده منها. ان هذا الرجل لما قال ابن عمرو، عبد الله بن عمرو ذلك، قال قل لي ما الذي تفعله؟ قال والله ما ادري. دي اول اجابه، مش فاكر اصلا، ما يعرفش. فكان يقول له طب يعني فكر كويس. قال والله هو ما رايت يا ابن عمرو، هو ما رايت، ومش بيأفور ومش بيتواضع. هو بيقول له هو ما رايت. قال له هم حبه الصلاه اللي بصليهم بالليل دول اللي على قد حالي، وفي حالي ما بعملش حاجه، هو يومي بيعدي كده، الدنيا جميله معايا، انا طيب كده في حالي بس ما بعملش حاجه. ايوه، ايه الجامد يعني اللي عندك؟ لدرجه ان عمر مشي وهو على الباب، هو على الباب خلاص طالع، قال يا ابن عمرو ذكرت شيئا. ايه انت يعني؟ هو صعبان عليه بس، افتكرت لك حاجه عشان ما تمشيش زعلان بس، والا فهو برضه لغايه ما قالها له بيقول لي دي عادي يعني، مش مستاهله كل ده. قال اما انا فابيت وليس في صدري شيء من ناحيه المسلمين، ولا احمل في صدري غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا غشا لاحد. قال له يا عم ما كنت تقول كده من الاول، ارحمني بقى. قال بهذه التي بلغت بها، وهذه التي لا نقدر عليها. قال له ده موضوع الموضوع ده كبير كده، انا كنت فاكر الموضوع ده عادي يعني مش موضوع كبير. قال له ده كبير قوي قوي قوي، انت مش حاسس بنفسك ليه؟ هي دي الفكره، هو مش حاسس بنفسه. كل ما انت ما تحسش بنفسك وتستصغر عملك في جنب الله، كل ما يكبر عند ربنا. وده اللي خلى الانبياء حالهم كده. انت متخيل النبي زي نوح جاي يوم القيامه؟ انت شفت انا اتكلمت عن سيدنا نوح قلت ايه؟ جبل 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 داخل، وعارف ان هو بيقول عزم من الرسل. ياتي الناس يقولوا له اشفع لنا عند ربك، يقول لا دعوت على قومي. ماشي ماشي، ما بس في حاجات كتير حلوه. لا مش فاكر غير دي. سيدنا موسى كريم الله يقول له اشفع لنا عند ربك، يقول لا قتلت نفسا، يعني هي دي وربنا غفرها لك. انت مش فاكر غير دي؟ هم الصالحين كده يعدوا ذنوبهم وينسوا حسناتهم. هو راجل بقى شبه الايه؟ شبه الجامدين. هو بس هو ما تبش، دي الفرق الوحيد، بس هو بيعد ذنوبه قوي وبينسى حسناته خالص. هاضم الحسنات، معظم للسيئات. ده اللي خلاه ليه وضع قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ده تم التجاوز عنه بسرعه. لان كمان جمع بقى مع كل ده انه اصلا بيعمل عمل صالح. عشان كده بقول لك اثر الحسنه في محو السيئه يفرق حسب حجم السيئه برضه. ما في سيئه عن سيئه تفرق. فحسنه كبيره مع هضم نفس، وسيئه كتير بس كلها قليل قليل جابتهم كلهم، زي المراه اللي حكينا موقفها مع الكلب. حديث ده بيقول لك إذا كان هذا حال المال مع رجل ليس بصالح، كيف بالمال الصالح مع الرجل الصالح؟ نعم المال الصالح في الحديث مع الرجل الصالح. فالإنسان يعني باب المال باب عظيم جدا في القرب من الله سبحانه وتعالى، من استطاع أن يستثمر هذا الباب فليستثمره، وإن كان الباب ده أغلب من دخل فيه بيفتن. عشان كده أعلى الناس عند الله الغني الشاكر، رجل أتاه الله مالا وعلما، لأن اللي بيعدي من الفتنة دي وبيعرف كمان يجعلها باب لله ده بيعدي بيعدي، لأن ده معاه ثروة بيقدر يعمل فيها حاجات عالية قوي. زي ما الصحابة راحوا للشكر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له الناس ذهب أهل الدسور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لهم فضل أموال، يحجون ويعتمرون ويتصدقون. قال لهم بقى التسبيح والتحميد والكلام دوت، فراح عملوا زيهم، قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اشتغلوا بقى على الكيفيات بقى، فالكلام هيبقى التنافس بينكم وبينهم على ايه؟ على الكيفيات. هم في الكميات شكلهم اكتر، بس الكيفيات ممكن تعدي بيها. في الحديث رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. وهذا رجل انطبق عليه الحديث ده بحذافيره، لانه كان سمحا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. في فضل انذار المعسر، دايما فاكرين خدنا في قصه خشبه المقترض فضل انذار المعسر في الصدقه، وقلنا ساعتها اذا كان ده فضل انذار المعسر فكيف بقوله تعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ربنا سابها مفتوحه عشان ما فيش حد يقدر يتخيل قدر التجاوز عن المعسر، حاجه فوق خيالك، ودي تديك عينه من اللي فوق خيالك ده، ان ربنا تجاوز عن واحد لم يعمل خيرا قط علشان تجاوز عن المعسرين. امال اللي بيعمل دي ومعاه حاجات حلوه بيها هيروح فين؟ الجزاء، قاعده اخرى، الجزاء من جنس العمل، لما تجاوز الله عنه. اذا اردت ان يعاملك الله بشيء فسأل نفسك هل انا اعامل الناس بهذا الشيء ام لا. إذا أردت أن ترحم فارحم، إذا أردت أن يتجاوز عنك فتجاوز أنت، إذا أردت أن يحسن إليك فأحسن إلى الناس، إذا أردت أن يرفق بك فارفق بالناس. لا تكن أنت حازما قاسيا شديدا غليظا وتريد من الله أن يعاملك بنقيض ذلك، كما تكون تعامل. والراحمون يرحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. القصة التي بعد ذلك هي قصة الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك. وهذه رواية مسلم أن رجلا قال لأخيه، كان هو أخوك، أخوه كان مصرف على نفسه في المعاصي وكان ينصحه كثيرا، ففي يوم بعد ما نصحه كثير ولم يستجب قال والله لا يغفر الله لك. فالاثنين ماتوا وصعدوا إلى الله، فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية فلقي الله تعالى فقال للمجتهد أكنت بي عالما، تخيل بقى ربنا قابل مين المجتهد، قال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادر. وقال المذنب اذهب أنت فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. شيء مخيف. في انسان بيرجو هنا رحمه وخوف، هنا بقى الحديثه في الاثنين الصراحه، خوف من جانب ورجاء من جانب تاني. يعني المذنب هو اللي دخل الجنه والطائع هو اللي دخل النار، بس طبعا هنشوف ليه. طبعا اولا اللي دخل الطائع ده النار كذا حاجه، اولا جرأة على الله. من ذا الذي يتألى، كلمه يتألى دي يعني ايه يتألى؟ لا، ودايما هي بتتفهم كده، يتألى عن يحلف، هي مش يتألى، مش اخرها هاء، اخرها ياء او الف لينا، يتألى. طيب يعني ايه للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر، يعني يحلف على مراته مش هيجامعها. عشان كده في باب في النكاح اسمه باب الايه، حكم الايلاء. يعني ايه الايلاء؟ اللي هو الحلف على الزوجه ان هو ايه لا يجامعها او لا يقربها. ده حكمه ايه؟ ده موضوع تاني. بس كلمة يتألى عشان الناس بتفتكرها يتألى يعني ايه، بيتألى عليا او ايه، او بيتأله عليا عن نفسه اله يعني، لا مش دي. يتألى يعني يحلف، لان هو قال ايه والله. فكرة كل يتألى دي اللي هي ترجمة ايه والله، وقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى، مين ذا اللي بيحلف؟ تحلف عليا انت، بتحلف كمان ان انا مش هغفر له. يعني اللي زود المشكلة ان ملوش ربنا مش هغفر لك، ده حلف كمان، تحلف بيا انا. احلف بيا ان انا مش هغفر له. ده ايه الجرأة دي؟ فاللي وقع الراجل ده كذا حاجة. اولا الجرأة على الله تعالى. نمرة اتنين القول على الله بغير علم. وده خلي بالك خطر جدا. احنا نسمع ناس كتير دلوقتي تتكلم يقول لك ده فلان مش هيرد على جنة ابدا. من ذا الذي يتألى عليه؟ قال لا اغفر لفلان. او العكس يقول لك ده انت ده 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 حتى تروح الجنة وش؟ ما هي مالكش دعوة انت. دخلش جنة ولا نار الا اللي ثبت بالدليل. تمام الحته دي بتاعتك. تمام ده يعني المراه في قصه العجوز قالت سيدنا موسى اكون معاك في الجنه فاكرها ذلك وعامل لي الجنه مش بتاعتي ولا النار بتاعتي. الفكره لا تجزم لاحد بجنه ولا بنار الا بالدليل. حتى اللي مات مسلم ومات كافر بنقول ان المسلم نرجو له الجنه ونقول كافر غالبا هو في النار. لان انا ما اعرفش برده ختم لده بايه وختم لده ايه بايه وايه اللي كان في باطنه. ممكن يكون في حاجه تانية بس انا ليا الظاهر وخلاص. لكن ابو بكر في الجنه عمر في الجنه اكيد ابو لهب في الجنه في النار وفرعون في النار اكيد. لكن ما عدا ذلك تقول ايه ارجو احتسب والكلام ده. تبقى حذر في ان انت تحسم لحد في جنه ونار. ده معتقد اهل السنه لا نجزم لاحد بجنه ولا بنار الا ما دل عليه الدليل. واما معامله الناس في الدنيا فبما يغلب على الظن. اللي عاش كافر ومات في الظن كافر بنعامله كانه كافر. واللي عاش مسلم ومات شكله مسلم بنعامله ايه على الاسلام والله اعلم بالصراحه. خدنا بالنا. فالراجل ده اولا تكلم تقول على الله بغير علم ودي مصيبه سودة عملها. وهذا يدل على ان دي عند ربنا كبيره قوي. وان تقولوا على الله ايه ما لا تعلمون دي بالذات عند ربنا كبيره قوي. مهما كنت يعني عملك كوم وان انت تقول على ربنا غير علم ده كوم تاني. وفيه خطوره انسان يفتي بغير علم لان الفتوى هي قول على الله. انت بتقول حكم الله ما تفتيش بغير علم عشان دي نفس الفكره. تقولش حلال وحرام الا وانت مليان مش عارف قول لا ادري واخلص خلى على نفسك. ده بقى ايه ما كان بيقول كمان وحلف. دي المشكله. الامر الثاني اللي عمله انه حجر واسعا. واكيد لما ربنا يعني الرحمه عنده بهذا القدر اللي شفناه ورحمته سبق غضبه اكيد اغضب شيء ليه ان يجد حد يحجر الرحمه ديت. ده لما الراجل الاعرابي النبي عليه الصلاه والسلام اتعامل معاه كويس والصحابه شدوا عليه شويه قال اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا ترحم معنا احدا. ايه يا عم ليه كده بس؟ انت خلاص قفلت انا وسيدنا محمد بس خش الجنه والباقي يخش كله عشان عاملوك عشان كلموك مش كويس. بس في ناس كده يتعصب داخل الناس كلها النار ليه؟ ما ده مش يستاهل كل دوت. قال لقد حجرت واسعا. يا عم ايه راح ارحم نفسك شويه. حجرت واسعا. فمن ابغض الاشياء عند الله انسان يحجر الرحمه دي. دي اوسع باب من ابواب الله سبحانه وتعالى. رحمتي واسعه دي كل شيء يجي واحد يحصرها تقول له اغفر ومش هغفر انت مالك انت. الامر الثالث ان هذا الكلمه دلت على ان هذا الشخص جمع بين الطاعه والاستعلاء بالطاعه. ودي افه المتدينين واحذروا. غالبا اللي بيسمعني اغلب اللي بيسمعني ملتزمين. افه الملتزم الاستعلاء بالدين. الاستعلاء بالدين مفترض الدين يزيدك تواضع. ما تستعليش بالدين. انت ربنا كرمك بالتزام ولسه الناس عصاة. في حاله المفروض كل ما تلتزم تزداد رحمة تزداد شفقة على الناس. المؤمنين رؤوف رحيم. إن مثلا مثلكم مثل رجل أوقد نارا فجعل الذباب يقعن فيه وأنا أذبهن إيه عنه رحمة. يبقى أنت نفسك الناس بتنصحه عشان نفسك يبقى كويس نفسك يلتزم مش بتستعلي عليه. في بقى حالة سيئة من الالتزام والاستعلاء إن أنت شايف نفسك أنا التزمت أنا عالي أنا حافظ قرآن انا بفهم في الدين انا فاهم وده غلبان ما يعرفش يقول كلمتين على بعض فباكله بالكلام اعرف اديله شويه مصطلحات شويه كلام تقيل البشه واقعد اخيم عليه الحجه واقعد ازنقه اطلعه غلطان واكفره بتاع ليه. ده مش اسلوب واحد في قلب رحمه. تمام. اخوات بيحصل من بعض الاخوات شكوى كتير. الاخت حافظه قران معاها قراءات طلبه علم جوزها يعني هو قد حاله راجل بيصلي طيب وبيكرمها وبيصرف عليها بس هو مش طالب علم مش حافظ قران تبتدي تستعلي عليه في البيت. تقول له انت بتفهمش انت مش حافظ قران انت تسكت انت ما انت بتطلبش علم روح اطلب روح اتعلم. تستعلي على جوزها لو بيصرف عليها وبياكلها وبيشربها وبيكرمها وبيصلي الصلاه الخمس وما بيعملش حاجه حرام راجل طقي ولي بس ما بيطلبش علم مش حافظ قراءات زيها. تستعلي عليه. هذه امراه بغيضه يبغضها الرجل وقد يبغضها الله سبحانه وتعالى سابر اللي بتعمله. ما تستعليش بالدين. مفروض الدين يزيدك تواضع ويبان اثر التدين ده في التواضع. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. العلو مش بيكون بالدنيا بس قد يكون هناك علو بالدين، ان انت شايف نفسك انا عالم انا جامد انا حافظ انا بتاع، ويبتدي انا استعلي على الجهله. تمام، من تعلم العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس اليه، ده ايه؟ عقاب عند الله النار. فدي مشكله الراجل دوت. نتعلم منها ان هو يبدو ان هو كان عنده نوع من الكبر شويه، ودي برضو بوظت الدنيا. لا يدخل الجنه من كان في قلبي مثقال ذره من كبر. نتعلم برضو ان الاولاني، الشخص الاولاني كان عنده انكسار وندم، تاني عنده طاعه ومعها استعلاء وكبر. فالمعصيه مع انكسار وندم كانت افضل عند الله من طاعه معها استعلاء وكبر. ذلك احد السلف كان يقول: لان ابيت نائما واصبح نادما خير لي من ان ابيت قائما واصبح معجبا. تاني، لان ابيت نائما واصبح نادما، صليتش، احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا. طبعا اعلى من كل دول ان تبيت قائما وتصبح نادما على التقصير. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه رب. هذا الحديث فيه كقول ابن القيم: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قيل: كيف ذلك؟ قال: رب طاعة أورثت صاحبها كبرا وعجبا وغرورا فأكبته على وجهه في النار، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا وانقيادا وبكاء وخشية فكانت سببا لدخوله الجنة. في هذا الحديث أن يخاف الإنسان من سوء الخاتمة مهما طال عملك الصالح. دخلوا على سفيان الثوري في مرض موته فوجدوه يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا سفيان؟ الذنوب. فأمسك حفنة من التراب وقال: والله الذنوب أقل من هذه، ولكني أخاف من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة ممكن يجي لك مش بسبب الذنوب اللي هي بينه، بسبب مرض في قلبك دفين محدش عارفه إلا الله، فيظهره في آخر لحظة ويختم لك به زي إبليس وغيره. تمام؟ يبقى انت مش عارف، في مرض ممكن عندي كبر وانا مش عارف، ممكن عندي علو مش عارف، مش باين، ربنا يبتليك ويظهره في اخر حياتك ويختم لك بذلك عقابا لك انك انت عارف وساكت عليه من ساعتها. فقال: انا مش خايف من الذنوب، لكن خايف من سوء ايه؟ من سوء الخاتمه. وفي ان الله سبحانه وتعالى قد يغفر ذنب العبد بدون توبه. هو الراجل ده ما كانش تاب، هو غفر له من غير ما يتوب فعلا، لكن يبدو انه كان في قلبه ذل وانكسار، ممكن كان ليه اعمال صالحه ثانيه محدش يعرفها، فمجموع كل ذلك سبب غفران الله تعالى له. هذا الحديث فيها بيان عظم رحمة الله تعالى، وحبينا كده نختم بها، وإن كنت أحب أختم بحديث من غير شرح لأن أريد منه كلمة واحدة في آخر كلمة حنقولها في هذه السلسلة المباركة. وحديث ملوش علاقة بقضية الرحمة، ولكن عايز أخذ منه كلمة واحدة فقط. هو الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. عن أبي بن كعب قال: انتسب رجلان، يعني كل واحد قاعد يذكر نسبه، انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يأدبه اللي بيتكلم كده، قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة أجداد لي، فمن أنت؟ لا أم لك. قال: أنا فلان ابن الإسلام. قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة كلهم في النار وأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. وما ورد أن سلمان جلس بين الصحابة، فالصحابة عرب وهو رجل ليس بعربي، ليس له نسب مثلهم، فكلهم كان يذكر نسبه، فقالوا له: يعني انتسب يا سلمان. فقال: أنا سلمان ابن الإسلام. فلما بلغ عمر ذلك بكى وقال: وأنا عمر ابن الإسلام. فلذي نريد أن نختم به هذه الخاتمة، أننا نعلن لله تعالى أننا أبناء الإسلام، نفخر بالإسلام ونحب الإسلام ونتباهى بالإسلام ونتباهى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونفرح أننا تلاميذ للنبي عليه الصلاة والسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخموصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الخاتمة الطيبة أن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يرحمنا رحمة واسعة من عنده سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الوفاء على الإيمان، وأن يرزقنا واسع رحمته سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.